السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه، ونزهة المتقين في رياض الصالحين. هذه النزهة المباركة نزهة مع كتاب الله ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزهة يترقى بها القلب في مرتقى الإيمان، يدنو من ربه درجة فدرجة، وينتقل من منزلة إلى منزلة. لازلنا مع أحاديث الصبر، وقد وقفنا في لقائنا الأخير عند قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الباكية على قبر صبي لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر على المصاب، الصبر على المصائب، وهو أحد أنواع الصبر وله أجر عظيم. بنذكر الإخوة والأخوات أن الصبر هذا المعول الذي لا يكبو يشمل حياة المؤمن، يشمل كل مجالات الحياة. بغير صبر لا يستطيع الإنسان أن يعمل العمل النافع الصالح في دنياه، ولا أن يعمل لآخرته. ولهذا قسم علماؤنا الصبر إلى أقسام ثلاثة، أو جعلوا له مجالات ثلاث. المجال الأول وهو الأعلى والأعظم: صبر على الطاعة، أن تصبر على طاعة الله عز وجل، أن تلزم نفسك بالطاعة، لأن النفس البشرية تحب التفلت، تحب الروغان، عدم الالتزام. ولن يستطيع المؤمن أن يلتزم بالأوامر الشرعية إلا بإلزام نفسه بالصبر عليها. ولهذا كان الأمر في القرآن بالصبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم منوعا ومتكررا، لا تكاد تجد سورة في القرآن الكريم إلا وفيها إشارة إلى حث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبعا له على الصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك، إلى غير ذلك من الشواهد التي تراها كثيرة وأنت تتلو القرآن وأنت تقرأ القرآن. لن تستطيع أن تصلي الصلوات الخمس في الجماعة على الوجه الذي يليق إلا بالصبر، أن تلزم نفسك وأن تصبر نفسك على حسن الأداء. لن تستطيع أن تؤدي النوافل إلا بالصبر، لن تستطيع أن تصوم رمضان إلا بالصبر، بل إن الصوم مدرسة الصبر. لن تستطيع أن تخرج من مالك زكاة أو صدقة إلا بحبس النفس عن البخل والشح، وهو الصبر. لن تستطيع أن تثبت في قتال الأعداء في الجهاد في سبيل الله إلا بالصبر. حتى قال العلماء إن كل مجالات الخير الصبر أساس فيها. في الجهاد الفرق بين من يؤيده الله وينصره الله وبين من يخذله الله وفارق يتعلق بالصبر. ولهذا كانوا يقولون الشجاعة صبر ساعة، انك تثبت تصبر هي للشجاعة. وكذلك في كل المجالات الكرم والجود ان تصبر نفسك على الانفاق، وكذلك ان تصبر نفسك على كل اعمال الخير والبر. هذا صبر على طاعة الله، وهذا أعظم ألوان الصبر، والاقتداء فيه بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك مجالا للخير أو البر إلا ودلنا عليه وحثنا عليه وسبقنا فيه، فنحن به نقتدي وعلى ضربه نسير. ثم هناك نون آخر من ألوان الصبر، ألا وهو الصبر عن المعاصي. كما قلنا ان النفس التي تحب التفلت وترك الاوامر الشرعية والتفلت منها كذلك ايضا تحب المخالفة، تميل الى المخالفة. طبعا هذه النفس الامارة بالسوء التي ينبغي على المؤمن ان يكبح جماحها حتى تتغير تنقاد له، فتصبح نفسا لوامة، ثم بعد ذلك تصبح نفسا مطمئنة، تصير نفسا مطمئنة. لابد أن يصبر الإنسان نفسه عن المعصية. دواعي المعصية يزينها لك الشيطان، تزينها نفسك الأمارة بالسوء، فيأتي الصبر هنا وتقول لا، أنا أكف عن هذا، أكف عن هذا طمعا في الثواب من عند الله، أكف عن هذا الحرام وأنا طامع في أن يعوضني عنه الله بالحلال الخالص. وهكذا بالصبر يكف الإنسان نفسه عن الفواحش. ولهذا تجد الشاب الذي ليس له صبوة شاب صبور، استطاع أن يقول لا إني أخاف الله، تزينت له المرأة قالت له هيث لك، معها الجمال، معها المال، معها المنصب، معها السلطان، وتعرض عليه كل هذا فيقول إني أخاف الله، مع أن النفس تتوق وبعض الأنفس تتلهف على الحرام، تميل إلى الحرام، حتى أن بعض النفوس عافانا الله وإياكم تجد في الحرام لذة لا تجدها في الحلال. ولهذا من اعتاد على الفاحشة والزنا لا يجد في علاقته مع زوجته من اللذة مثل ما يجد في الحرام، لأن النفس هنا صارت خبيثة نعوذ بالله. اللهم نقي وطهر نفوسنا، نقيها وطهرها يا رب، ردها ألزمها الحق يا رب العالمين. النوع الثالث من الصبر هو المشهور الذي نتكلم عنه كثيرا، هو الصبر على الأقدار، على الأقدار المؤلمة، على المصائب. الصبر على المصائب، على البلايا، على الوجع، على التعب، على النصب، على فقد الحبيب، وهكذا مجالات الصبر عند المصيبة. والإنسان يجب عليه أن يصبر في هذه الثلاث، وهي مرتبة، أعلاها الصبر على طاعة الله يتلوه الصبر عن معصية الله، وأدناها الصبر على المصائب. والفرق في الصبر على المصائب بين المؤمن وغيره أن المؤمن يصبر منقادا لله. يصبر عن علم وعن ميل ورغبة في طلب الأجر والثواب، وده اللي بنسميه الاحتساب. غير المؤمن ممكن يصبر، بس يصبر بلا مقابل أو مقابل دنيوي، كأن يقول عنه الناس شجاع وصبور ونحو هذا. حتى إن البهائم بتصبر، يؤخذ الصغير من أمه فيذبح، تتألم الأم، وقد نهينا أن نذبح الحيوان أمام غيره وأن نريه السكين ونحو هذا، نهينا عن كل هذا حتى لا نؤلمه عند الذبح، مع أن الله شرع لنا هذا لأن الحيوان يتألم. لكن سرعان ما يعود الحيوان إلى حالته الطبيعية، تجده في نفس اليوم يأكل ويشرب ويعود إلى حالته الطبيعية، لأنه يصبر صبرا غريزيا، صبرا فطريا، صبر غير مرتبط بالأوامر والنواهي الشرعية لأنه غير مكلف. صبر الإنسان المؤمن، صبر المؤمن صبر شرعي مرتبط بالحكم الشرعي. الحديث الذي وقفنا عليه أو عنده في المرة السابقة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري، هذا الحديث رواه البخاري. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: يقول الله تعالى. وهذا من الأحاديث التي تعرف بأنها أحاديث قدسية أو أحاديث إلهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسند الكلام فيه إلى الله. وهناك فارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، سائر الحديث العادية اسمها أحاديث نبوية. الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام ابتداء من عنده، فالكلام يسند إلى الحبيب النبي، نقول عنه حديث مرفوع لأنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المتكلم وهو القائل، والصحابة ينقلون عنه، فالتابعون فتابعوا التابعين، وهكذا. هذا يقال حديث نبوي. لكن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يقول الله تعالى، هنا أسند النبي صلى الله عليه وسلم الكلام إلى رب العزة. وإسناد الكلام إلى رب العزة يعني أن الله هنا هو المتكلم والرسول ينقل بالوحي. لكن كلام الله عز وجل في الحديث القدسي ليس ككلام الله عز وجل في القرآن، لأن القرآن نقله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه لا يتصرف فيه، وهو معجز بآياته وسوره، وهو كذلك متعبد بتلاوته. القرآن الكريم خصائصه كثيرة معروفة، لكن الحديث القدسي ليس بمتحدى به، ليس فيه إعجاز يتحدى به، مع أنه قد يكون في سياقات وبلاغات وكلام جميل جدا وعلى أرقى مستوى، لكن لم يعرض التحدي كما في القرآن، فليأتوا بصورة مثله. كذلك الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته إلا إذا كان في باب الأذكار والأدعية ونحو ذلك. والمقصود بالتعبد أن أنت لا تقول ألف لام ميم حرف والحرف بعشر حسنات، ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بعشر حسنات في التلاوة. فقراءة الأحاديث فيها أجر وهي عبادة، لكن ليس الأجر هنا كالأجر الثابت في القرآن كما جاء في حديث الترمذي: من قرأ حرفا في كتاب الله أو من كتاب الله فله عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى ألف لام ميم بثلاثين حسنة. هذه تلاوة القرآن الكريم كما بينها ووضحها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل سائل يقول: أليس كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم موحى به من عند الله؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عند نفسه، ليس من عندياته، وإنما هو ينقل لنا وحي الله. لكن وحي الله كما قلنا أقسام ودرجات. قسم الذي ينقله بلا تصرف القرآن، ينقله بلفظه بترتيبه بصوره كما أنزل ودون في حضرته صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو الذي ينقله بالمعنى، اللفظ من عنده والمعنى من عند الله، لكن ينسب فيه الكلام إلى الله، وهذا هو الحديث القدسي. القسم الثالث هو الكلام الذي يتكلم به النبي ابتداء من عند نفسه، ينسب فيه الكلام إلى نفسه، لكن أيضا هذا الكلام في أصله وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل. وطبعا هنا ارتفاع الدرجة في الإسناد، يعني نحن حينما نسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع، إذا صح الحديث مرفوعا نحن نكون على يقين بأن هذا كلام الحبيب النبي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أسند النبي الكلام إلى الله، إلى رب العزة عز وجل، يزداد عندنا اليقين بأن هذا كلام رب العالمين، هذا كلام رب العالمين. نعم اختلف عن القرآن في بعض الخصائص التي بيناها وذكرناها، لكن هو أيضا كلام منسوب إلى الله، وإن كان اللفظ بتصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلح في هذا اللفظ أن يتصرف فيه الرواه بتغيير لفظة أو تبديل لفظة. ولذا لو جمعنا روايات الحديث القدسي ربما نجد فيها خلاف في حرف أو في كلمة أو في لفظة، لكن المعنى واحد. يعني حتى سمح في الحديث أن الراوي يأتي بلفظة أخرى إذا كان يعرف الألفاظ وما تحيله المعاني، وهذا باب في السنة أوسع من باب نقل القرآن وتدوين القرآن. القرآن لا نتصرف فيه بالكلمة بالحرف. يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن. ما هنا تأتي في سياقات الكلام العربي تأتي نافية، وربما تأتي مصدرية، وربما تأتي لتعمل عمل ليس. طبعا هذا باب في النحو واسع، لكن هنا في هذا الحديث ما لعبد المؤمن جزاء. يصح هنا أن نقول ليس لعبد المؤمن جزاء، من حيث المعنى يصح أن تكون ما بمعنى ليس، ويصح أيضا أن تكون نافية لأنها نفت الجزاء واستثنت ما يثبته كما يأتي في الحديث إلا الجنة. يعني ليس له جزاء آخر إلا الجنة، ليس له جزاء دون الجنة، الجزاء الجنة على طول. يبقى نفى أي جزاء أقل من الجنة، والنفي هنا لبيان عظم الجزاء، مش نفي للجزاء مش هاخد أجر، لا، نفي كل الأجور اللي انت تتخيلها أو تتوقعها وهي أقل من الجنة، كل ده منفي، وأثبت أجرا عظيما هو الجنة، الجنة على عمل واحد. وقد تكون كما قلنا موصولة بمعنى الذي، يعني الذي لعبد المؤمن الجنة، وكما قلنا ما تحتمل كل هذا، والحديث في غاية الوضوح، يعني لا يحتاج منا إلى تفصيل النحوي والتقعر في معاني الحروف، حديث في غاية الوضوح، كل من يسمع هذا الحديث أو يقرأ هذا الحديث يفهم منه فهما سديدا سليما أن من صبر على فقد الحبيب لله عز وجل محتسبا الأجر من عند الله رب العزة يعوضه الجنة. يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن جزاء، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. بس خد بالك هنا حط شرط، إذا قبضت صفيه، إذا قبضت يعني توفيت. الله عز وجل يقول إذا توفيت إذا أرسلت ملك الموت إلى فلان فصبر على ذلك صاحبه صديقه حبيبه صفيه وطلب من الله الأجر، احتسب الأجر عند الله، رب العزة يعطيه على طول الجنة. يبقى هنا هنعرف يعني صفيه. أصل الصفي هو الخالص، الله يصطفي من الملائكة رسلا، يبقى يأخذ من الملائكة ومن البشر رسل اصطفاهم. وكذلك الإنسان له صفي أو أصفياء، يعني أصدقاء خلصاء أحباء قريبين إلى قلبه. قد تكون الزوجة هي صفيك وحبيبتك، قد يكون الوالد هو صفيك وحبيبك ولا شك، قد تكون الأم هي صفيك وحبيبك وقرة عينك. رسول الله صلى الله عليه وسلم صفي بالمعنى الخاص، ان المؤمن وان كان المؤمن منا لم يعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، لكنه عرفه بالإيمان به، عرفه بالوقوف على سيرته وسنته وهديه، فصار أحب إليه من الناس أجمعين. يبقى هنا في معنى الاصطفاء، معنى الصفي هو صحيح مش صديق بنعيش مع بعض في زمان واحد، لكن هو إمام وقدوة وأسوة، ولولاه بفضل الله عز وجل ما كانت الهداية وما كانت الجنة. ولهذا يصلح أن يكون أيضا هنا والصبر على فقد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يجدد الله فيه الأجر كما سنبين. وفي هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أصيب بمصيبة فقد حبيب فيتذكر فقد الحبيب الأول، يتذكر مصيبته بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور مصيبتي ومصيبتك ان احنا ما ادركناش النبي، ان احنا ما كناش معاه هكذا، انه مات ولم ندرك، وانه موته كان لحظة من اللحظات المظلمة على اصحابه وعلى الامة، حزن المخيم الشديد، ولولا ان الدين يحتاج الى جهد وعمل لمات اصحابه من بعده حزنا عليه وهجدا عليه. لكن قالها الصديق: ولا بد لهذا الدين من قائم يقوم به، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. احنا بنعبد الله، بنحب محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، لكننا نحب الله عز وجل أكثر، ونعلم أن الله حملنا وأمرنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ترك لنا تركة لابد أن نحملها وأن نحسن حملها وعرضها. لابد لهذا الدين من قائم يقوم عليه، هكذا قالها الصديق رضي الله تعالى عنه. يبقى الصفي المقصود به هنا ايه؟ القريب والحبيب المقرب من الانسان. والانسان بيبتلى في حياته بفقد من يحب، يعني الناس اللي بتموت حوالينا، اما واحد انا ما اعرفوش خالص، ما كنتش اعرفه لا في حياته ولا اعرفه بعد موته ولا اعرف انه مات اصلا، هذا لا يؤثر فيا، مات ولا ادري، وربما يموت وانا ادري ولا اتأثر تأثرا عظيما. الناس كلهم بتموت في الحوادث وعلى الطرقات وفي الاوبئة والامراض وفي المستشفيات والانسان منا لا يتوقف عند هذا، لان ما فيش واحد من دول له علاقة خاصة بيك. يبقى هذا الموت موجود اهو وبيقبض الناس، لكن انت هنا لم تصب بمصيبة خاصة في هؤلاء الذين ماتوا، وعندك اليقين كلنا سيموت، لكن حينما تفقد حبيبا لك به اتصال، انت كنت موصولا به في الدنيا، اما ان يكون صديق مخلص مقرب، يعني لما يكون الانسان له صديق لا يمر يوم الا هو يشتاق الى مجالسته ورؤيته والانس بحديثه ويهاديه ويقبل هديته ويجلس عنده ويزوره في الله ويعوده اذا مرض ويحسن التعامل معه في كل الامور لانه يحبه في الله ولله. اذا مات هذا الحبيب الانسان بيتأثر، ولهذا تدمع العين ويحزن القلب على فقد الأحبة، ويبقى الإنسان عنده غصة بسبب هذا الفقد. يعني حينما نتصور ونتخيل أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا وجاهدوا وعمروا الدنيا وحملوا الإسلام إلى بقاع الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لكن كان يبقى في قلب كل واحد منهم غصة لفقد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بلال بن رباح حضرته الوفاة وكان في سفر ما بين الشام والمدينة وكان معه امرأته ومسافر في الصحراء في البادية وحده، فالمرأة شافت لحظة الموت وتأثرت بيها، بلال زوجها صاحب المكانة والمنزلة بين المسلمين السابق المقرب، فالمرأة قالت واكربا، يعني ده انا لوحدي واكربا، ايه الكرب اللي انا فيه ده، هفقد الرجل اللي هو سندي وانيسي وحبيبي و و و. فرد بلال رد جميل، المرأة بتقول واكربا وحزنا، فقال لها بل وفرحا، انا دلوقتي فرحان جدا، انا مسرور، لا تحزني علي، وفرحا، فرحان ليه يا بلال وانت بتموت وزوجتك بتعلن الحزن وحزناء وكرباء؟ قال غدا القى الاحبة محمدا وحزبه، ده انا هقابل بكرة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الموت، والصحابة الذين سبقونا الى الموت الذين استشهدوا في بدر وفي احد وفي الخندق وسائر المغازي، هؤلاء الاحبة سنلقاهم غدا القى الاحبة محمدا وحزبه، واعظم لقاء هنا عند الموت يجعل المؤمن يصر ويفرح وتطمئن نفسه هو لقاء الحبيب الاعظم وهو لقاء الله. وفي هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل يا رسول الله كلنا يخشى الموت يخاف الموت، قال ليس ذاكم، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان من الله فعندها ينشرح قلبه وصدره فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، يحب لقاء الله والله للقائه أحب. أما غير المؤمن فتأتيه الملائكة فتبشره بسخط الله وغضب الله وعذاب الله فيكره لقاء الله والله للقائه أكره. يبقى هنا في شوق وفي حب، يبقى المؤمن لما بيفقد حبيبه في الدنيا، وتخيلوا بقى لما بيكون الفقيد هنا، يعني الحب هنا مرتبط بالغريزة، عارفين حب الغريزة، حب الوالد لولده، هل تستطيعون ان تدلوني على رجل لا يحب ولده؟ ممكن تقول على طول ده مش ابنه، مش ممكن يكون ابنه بيحب ابنه، لابد ان يحبه فطريا وغريزيا. لما بيبتلى الوالد بفقد ولده بتبقى غصة في حلقه، بتبقى أزمة كبيرة في حياته. نأخذ فاصل ثم نتواصل إن شاء الله.
فنعود.
حينما يفقد الوالد ولده قرة عينه اللي كان بيؤمل ان ولده ده يكون سنده في الدنيا ويكون خليفته من بعده ويكون عمله الصالح الذي يخلفه من بعده، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. فلما يأتي الولد ويموت صغيرا كان او شابا او كبيرا، بيصاب الوالد بصدمة كبيرة عظيمة. لكن ايضا هنا الوالد لما يصبر ويحتسب ولله ما اخذ لله ما اعطى، انت يا رب الذي وهبتني الولد، انت الذي رزقتني هذا الولد، رزقك الذي رزقتني اياه، وانت يا رب الذي اخذت مني الولد لتختبرني لتبلوني ماذا اصنع وماذا افعل، فانت الذي اعطيت ابتداء وانت الذي اخذت ابتلاء، وانت يا رب الذي ارجو منك ان توفقني على الصبر لاصبر على فقده طمعا فيما عندك، رغبة فيما عندك، احتسابا للأجر والثواب الذي تعده لمن صبر. ولهذا سيأتي الحديث حينما يبتلى المؤمن بفقد ولد الصغير، فيرسل الله الملائكة ويسأل الله الملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم صفيه وخليله وقرة عينه؟ يقولون: بلى يا رب، نحن ننفذ الأوامر، أنت أمرتنا، هذا قدره الذي قدرته له، وهذا أجله الذي أجلت له. فيقول: فماذا قال عبدي؟ والله أعلم بما قال العبد، لا يخفى عليه خافية، لكنه يريد أن يبين: وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: يا رب حمدك واسترجع، قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، صبر نفسه وطمع في الأجر عندك يا رب. فيقول الله عز وجل: ابن لعبدي بيتا في الجنة وأسموه بيت الحمد. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اختي.
انا على الهوا حضرتك ولا لا؟
اتفضلي. نعم معاكي جمال البرجبي.
انا سامع حضرتك.
اتفضلي اسالي. اتفضلي اسالك. انا سامعك.
طيب بص حضرتك، انا كنت متزوجة، فبنت اختي اختي توفت وكده، فجوزي طلقني على اساس ان انا ايه، ان بنت اختي دي قعدت معايا وهي يتيمة الاب والام.
جوزك طلقك عشان بنت مين؟ بنت اخوكي؟
نعم.
زوجك طلقك عشان البنت قعدت معاكي؟
عشان قعدت معايا.
طب ايه المشكلة انها تقعد معاكي؟
يعني انا معيشة هي الاصل.
ايه مشكلة انها تقعد معاك؟ يعني طلقك ليه؟ ايه السبب؟
طلقني من قبل رمضان لحوالي كذا شهر كده.
نعم.
فربنا خليك، انا عايزة بس لو سمحت يعني عايزة نفسي اخد قرض.
عايزة ايه؟
فلو تكرمت ممكن ولا مش ممكن؟
عايزة تاخد قرض من البنك يعني؟ هتعملي بيه ايه؟
علي ديون لاختي لما توفت انا سددتها وكده، وجيت يعني كنت لما عاملة جمعية يعني كدوت، فأنا خدتها، بس ده المفروض الاسم ده مش بتاعي أنا.
أيوة عليك عليك ديون وهتقترض بديون تانية عشان تسد الديون، والقرض اللي انت هتاخديها يبقى قرض بفايدة. القرض الأولاني بتاعك ما كانش بفايدة ولا حاجة، كان قرض حسن خدتيه بلا فائدة، إنما هتقترض قرض بفائدة عشان تسدد القرض الأول. وبعدين هتسدد القرض الثاني منين؟
ما انا بشتغل الحمد لله رب العالمين.
طيب ما من شغلك سددي القرض الاول.
اه
انت الان في ساعه القرض وخدتيه خلاص، فسدديه على قدر استطاعتك. انما تاخدي قرض من البنك عشان تسدديه جمله واحده وترجعي تقولي هسدد، هتعجزي عن السداد وتعرضي نفسك لازمه، والبنك ما بيرحمش حد. يعني اذا احنا ممكن نصبر على الديون فيما بيننا، لكن البنك هيحجز ويحس ويحسب الفوائد، وتدخلي نفسك في قرض عشان تسد القرض تجيبي قرض تاني وهكذا، وده باب خطير انصحك ان انت لا تفتحيه على نفسك. بارك الله فيك. يبقى ارجع تاني ل اذا فقد العبد المؤمن حبيبه من الدنيا، سواء كان حب في الله او كان حب غريزي زي الولد، المسألة بتبقى مؤلمة مؤلمة. بعض الناس عند فقد الولد يفعلون الافاعيل، تجد البكاء والعويل والنحيب ولطم الخدود ونكش الشعور وشق الجيوب والاعتراض على الرب جل وعلا في قضائه وقدره. وهؤلاء الناس بيكون عندهم قدر من الجهل والجهالة وضعف العقل. وش معنى انا يا ربي، ما ولاد الناس هم انت سايبهم وانت جيت على علي وتاخد الولد اللي حق وهكذا. تجد عبارات خطيرة كأنما يلقيها شيطان على لسان هذا الرجل المكلوم. احنا عارفين انه حزين، عارفين انه مكلوم، بس مش قادر يصبر، مش قادر يمسك لسانه، مش قادر يمسك نفسه في تصرفاته. هذا ليس بصابر، مش ممكن نقول عليه صابر. هذا جازع، هذا عنده جزع، هذا عنده سخط، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا لم يوفقه الله عز وجل للصبر. ومن جملة الأسباب انه جاهل. جاهل بإيه؟ ما يعرفش ان الولد الذي رزق به رب العزة امر الملك انه يكتب في رحم الام يوم الميلاد ويوم الوفاة. الملك الذي نفخ فيه الروح كتب تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته في لحظة واحدة. يؤمر بأربع كلمات فيكتب، يكتب ايه؟ يكتب عمله، يكتب اجله وعمره، يكتب شقاؤه وسعادته. هذا مما يكتبه الله في الازل معلوم، ويكتبه الملك وهو في رحم الام. انت بتعترض على ايه؟ هذا قضاء ونفذ، هذا امر فرغ منه. لو انت عاقل وفاهم خلاص، هو الميت بيرجع. هو السخط والحزن الشديد المبالغ فيه وهذه الافعال ترجع حد، هي هتبرد نارك ولا هتزود النار؟ النار بتزيد. اذا انت لم تفقه قضية الايمان ولم تفقه قضية الصبر. لكن اللي عنده قدر من التوفيق من الله عز وجل، عنده قدر من العلم، على طول يعرف هذا مات باجله. الحمد لله انني ما كنت اعرف هذا الاجل، لاني لو كنت اعرف هذا الاجل كان هينغص علي حياتي واستمتاعي بالولد. لكن رب العزة اخفى عنا ساعة الموت لكي نستمتع بدنيانا. فاذا ما مات الولد، اذا ما مات الحبيب، اذا ما ماتت الزوجة، اذا ما مات الوالد، اذا ما ماتت الوالدة، اذا ما مات الصديق، هنا بقى الانسان العاقل الواعي المؤمن يرضى ويسلم. وقبل الرضا يصبر، لان الرضا مش هيأتي الا على قاعدة من الصبر. لان انا حزين، اوعى تفتكر ان الصبور والصابر لا يحزن، لا، ده حزين، ده متأثر بالفقد، بس مسموح له انه يحزن ويمتلئ قلبه حزنا، مسموح له انه يبكي وتسيل دموعه على وجنتيه، لكن مش مسموح له انه يسخط، مش مسموح له انه يتكلم بكلام فاحش او يعترض على القدر، مش مسموح له بالافعال التي تنافي الصبر. من خلال الصبر ينتقل الانسان ويترقى الى مرحلة اعلى، وهي مرحلة الرضا. ومرحلة الرضا دي مرحلة لا يصل اليها الا يعني المقربون، الناس اللي رب العزة وفقهم وهداهم. شوفوا منهج الحبيب النبي، يحمل ولده وقد مات وخرجت نفسه يحمله في حجره فتسيل دموعه على خده ويقول العين تحزن، القلب يحزن والعين تدمع. هذا مأذون فيه، هذا جائز. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. اوعى تفتكروا ان الانسان الصابر ده ما عندوش احساس، ما عندوش قلب، لا ده بيحس، ده بيتألم، بس هو اكثر وعيا من غيره، اكثر فهما للقضية من غيره. وعيها وفهمها ألهمه الله صبرا، وربما ألهمه الله فوق الصبر رضا، فيقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. في قصة مشهورة لعلي أشرت إليها في لقاء سابق، وهي قصة عمر بن عبد العزيز حينما مات ولد عبد الملك. وعبد الملك مات في مرض، يعني مرض فمات، مرض فمات. فعمر قال له مرة وهو إلى جواره يداوي ويعالجه ويرق لحاله ويواسيه، قال له لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. كلمة عايزة تفسير وتأويل وحل. والله يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون أنا في ميزانك. فقال له الولد وكان فقيه، والله إني لأحب ما تحب يا أبي، أنا أحب ما تحب طاعة لك وطاعة لله، لأن طاعة الوالد والوقوف على ما يريده الوالد ويحبه الوالد في المقصود الشرعي مهم جدا عند الولد. المعنى هنا إيه؟ إن عمر فهم إن ولده بيموت، وكان ممكن يقول كان ممكن ولدي يعيش وموت أنا قبله وياخد عزايا، يتلقى عزائي، يكون سندي من بعدي، يكون وريثي كما يؤمل الناس. لكن قال كلمة غريبة، قال له يا بني لأن تكون تموت أنت في حياتي فأفجع بك، فأصبر على فقدك، فأحتسب الأجر عند الله، فيعطيني الله الأجر العظيم وهو الجنة. هذا خير أنا لا يمكن أرفضه، لو خيرت لا يمكن أرفضه. فلأن تموت أنت فأحتسبك عند الله فتوضع في ميزاني أجرا وثوابا وحسنات أحب إلي يا ولدي من أنني لموت قبلك، فتصبر أنت على فقدي فتأخذ ثواب هذا الصبر فيكون في ميزان حسناتك ثوابا. المعنى هنا مش معنى ان عمر يحب طول الحياة ولا يحب البقاء، لكن عمر هنا يبحث عن الاجر، فيقول ان قدر الله ان اؤجر انا فيك فهذا احب اليها ولدي من ان تؤجر انت في، وان اطمع ان اؤجر انا وان تؤجر انت وان يعطينا الله جميعا الاجر والمثوبة. الولد ما قالوش طب ليه الانانية دي، المفروض انا الصغير، الكلام ده لا يعرفه هؤلاء الرجال الذين يعرفون قدر الله، يثبتون قدر الله، يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهنا ادخل مسألة اخرى وهي ايه؟ انا احب ما تحب يا ابي، انا ايضا صابر قادم على ربي، محتسب نفسي عند ربي، ان عشت تفجع بالاحبة كلهم ولفقد نفسك لا أبا لك أفجع. بنفجع بمن نحب، ثم يأتي علينا لحظة نفجع فيها بأنفسنا، فهل يا ترى حينما نفجع بمن نحب وحينما نفجع بأنفسنا هل يا ترى سيوفقنا الله إلى الصبر؟ سيوفقنا الله ويلهمنا الله الرضا، سيلهمنا الله عز وجل الحمد والثناء على الله في كل الأحوال، نحمده ونثني عليه بما هو أهله في السراء وفي الضراء. هل يا ترى نوفق؟ الموفق في هذا جزاء معروف، جزاؤه الجنة. يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه جزاء إلا الجنة. ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. قضية الاحتساب قضية مهمة جدا في الأعمال. إياك أن تفعل طاعة دون أن تحتسب، يبقى إخلاص واحتساب. إياك أن تصبر على بلاء دون أن تحتسب، لأن بعض الناس يصبر ولا يحتسب، يصبر ولا يحتسب، فيعطى أجر الصبر لأنه صبر، لكنه لا يعطى مزيد الأجر على الاحتساب. أنتوا عارفين زي اللي بيصلي فبياخد ثواب الصلاة، لكن في واحد بيصلي فيحتسب ثواب المشي إلى المسجد، يحتسب ثواب الوضوء، يحتسب ثواب الاجتماع في المسجد، يحتسب ثواب التبكير إلى المسجد، يحتسب يحتسب يحتسب، كل الحسبة دي كلها تجتمع هذه مع تلك مع تلك، فيكون ثوابا عظيما، يكون ثوابا عظيما. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم أمي وأبي وجدي وجدتي وأخوالي وخالاتي وعمي وعمتي وإخوتي وأخواتي وسائر قراباتي وعموم المسلمين، موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.